الجامعة الافتراضية السورية كتاب جرائم معلوماتية لمؤلفه الدكتور طارق الخن، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الأحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية الجرائم المستحدثة. نكمل في هذا التسجيل الصورة السابعة من صور الجرائم المستحدثة، وهي بعنوان الاحتيال عن طريق الشبكة. وسنتناول في قسم الأعظم من هذا التسجيل الركن المادي لهذه الجريمة، وفي التسجيل التالي سنتناول الركن المعنوي وتتمة الشرح عن هذه الجريمة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 49 وحتى الصفحة 55. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نور خليل السرهيد. سابعاً، الاحتيال عن طريق الشبكة. نصت المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ألف، يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 2.5 مليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام أجهزة حاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر، وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت. باء، وتكون عقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من 500,000 إلى 2.5 مليون ليرة سورية في الحالات التالية: الحالة الأولى، إذا وقعت الجريمة على 3 أشخاص فأكثر. الحالة الثانية، إذا تجاوز مبلغ الضرر 1,000,000 ليرة سورية. والحالة الثالثة، إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية. جيم، ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي. لم يعرف المشرع السوري الاحتيال عبر الشبكة في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ويمكن تعريفه بأنه الاستيلاء على مال الغير بالخداع عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية. فالاحتيال يتمثل في قيام جاني بخداع المجني عليه بوسيلة معلوماتية، فيقع هذا الأخير في الغلط ويسلم ماله إلى جاني. وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي للاحتيال عبر الشبكة، ثم سنسلط الضوء على عقوبته بسيطة والمشددة. ألف، الركن المادي. يتكون الركن المادي في جريمة الاحتيال عبر الشبكة من 3 عناصر: العنصر الأول، النشاط الجرمي، العنصر الثاني، النتيجة الجرمية، والعنصر الثالث، علاقة السببية. فالنشاط الجرمي للاحتيال عبر الشبكة يتمثل في فعل الخداع الذي يمارسه الجاني حيال المجني عليه أو حيال منظومته المعلوماتية عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية. أما النتيجة فتتمثل بتسليم المجني عليه ماله أو ما في حكمه إلى المحتال تحت وطأة خداع. وعلاقة السببية التي تقتضي أن يكون تسليم المال بسبب خداع. والواقع أن الاحتيال التقليدي لا يختلف عن الاحتيال عبر الشبكة إلا في أن هذا الأخير يشمل بموضوعه المعلومات والبرامج والامتيازات المالية، وأن النشاط الجرمي المتمثل بفعل الخداع يمكن أن يقع على المجني عليه أو على منظومته المعلوماتية، وأن الخداع ليس له وسائل محددة كالاحتيال التقليدي، بالإضافة إلى أنه يرتكب عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية ويقصد بموضوع الاحتيال ذلك الشيء الذي يرد عليه التسليم الصادر من المجني عليه إلى المحتال نتيجة الغلط الذي أوقعه فيه. وقد حدد المشرع السوري موضوع الاحتيال من المادة 21 من قانون الجريمة المعلوماتية بأنه مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر. ويقصد بالمال كل شيء يصلح محلاً لحق عيني، وعلى وجه التحديد حق الملكية. ويشترط في المال أن يكون ذا طبيعة مادية، أي قابلاً لحيازة والتسليم والتملك. والشيء المادي هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي، أو هو كل ما له طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته. ومتى اكتسب الشيء صفة المال؟ فإنه يصلح موضوعاً للاحتيال عبر الشبكة كالنقود أو المنقولات أو العقارات أو الأسناد التي تتضمن تعهداً أو إبراءً أو معلومات أياً كان نوعها أو برامج ذات قيمة مالية أو أي امتياز مالي آخر. وهنا يظهر الفرق بين الاحتيال التقليدي والاحتيال عبر الشبكة. فالاحتيال التقليدي لا يشمل سوى المال المادي، أما الاحتيال عبر الشبكة فيشمل بالإضافة إلى مال مادي المعلومات والبرامج ذات القيمة المالية والامتيازات المالية. وبهذا يكون المشرع السوري قد أضفى على المعلومات أو البرامج صفة المال المادي. فالمعلومات والبرامج لها قيمة تصل إلى حد الثروات الطائلة، وهي نتاج الإبداع الفكري، وتباع وتشترى وتقوم بالمال. وكل شيء له قيمة يكتسب صفة المال ويصلح لأن يكون محلا للملكية. أضف إلى ذلك أن المادة هي كل ما يشغل حيزا ماديا في فراغ معين، بحيث يمكن قياس هذا الحيز والتحكم فيه. فالبرامج أو المعلومات تشغل حيزا ماديا في ذاكرة حاسوب، ويمكن قياسه بمقياس معين هو البايت. فحجم أو سعة ذاكرة حاسوب تقاس بعدد الحروف التي يمكن تخزينها فيه، إضافة إلى أن البيانات تكون على شكل إشارات إلكترونية ممثلة بالرقمين 0 أو 1، وهي في ذلك تشبه التيار الكهربائي الذي اعتبرته بعض التشريعات من الأشياء المنقولة. أما الامتياز المالي فيقصد به أي نوع من أنواع المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها المحتال، كما لو استطاع أن يحصل على تذكرة حضور مسرحية عن طريق الاحتيال عبر إنترنت. وغني عن بيان أنه يشترط في موضوع الاحتيال أن يكون مملوكا لغير، لأنه لا يتصور الاعتداء على حق الملكية إلا إذا كان المال موضوع الاعتداء غير مملوك لمحتال. فإذا كان مملوكا له أو غير مملوك لأحد كالمال المباح، فلا يمكن تصور اعتداء على الملكية التي تتطلبه جريمة الاحتيال. أما النشاط الجرمي للاحتيال فيتمثل بخداع، ويقصد بفعل الخداع تغيير الحقيقة في واقعة ما، تغييرا من شأنه إيقاع المجن عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى جاني. فجوهر الخداع هو الكذب الذي يتخذه جاني في حيال المجن عليه. ولم يشترط المشرع السوري في جريمة احتيال عبر الشبكة أن يقترن كذب بوسيلة احتيالية محددة، كما فعل في الاحتيال التقليدي بالمادة 641 من قانون العقوبات، وإنما اكتفى بأن يتم الخداع بأي وسيلة كانت. فأي وسيلة تعطي كذبة الذي يدعيه المحتال مظهر حقيقة تكفي لتكوين خداع، كاتخاذ المحتال عبر الإنترنت مظهر الرجل الثري من خلال وضع صور وهمية لمنزله أو سيارته الفاخرة، أو وضعه لعناوين وهمية لشركاته التجارية التي يدعي ملكيتها، أو انتحاله شخصية فتاة جميلة، أو صفة طبيب مرموق وغير ذلك. فشبكة الإنترنت تقدم للمحتالين القدرة على الاتصال الإلكتروني بملايين الضحايا حول العالم بكلفة أقل بكثير من وسائل الاتصال التقليدية كالهاتف، كما تقدم له القدرة على إخفاء هوياتهم الحقيقية، الأمر الذي يجعل من الصعب ملاحقتهم ومحاكمتهم. وفي مجال الاحتيال عبر الشبكة يثور السؤال التالي: هل يمكن أن يقع الخداع على حاسوب بوصفه آلة؟ فمثلاً إذا قام جاني عن طريق الإنترنت بالدخول إلى منظومة معلوماتية عائدة لأحد المصارف، وقام بخداع هذا النظام عن طريق التلاعب ببياناته بغية تحويل أموال عائدة لغير إلى حسابه، فهل يتحقق هنا فعل الخداع؟ إن إجابة على هذا السؤال كانت محل خلاف في الفقه والتشريع المقارن، وقد حسم المشرع السوري هذا الخلاف عندما نص صراحة في مادة 21 من قانون جريمة معلوماتية على أن الخداع يمكن أن يقع على مجني عليه أو على منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرته. وبالتالي فإن فعل الخداع يمكن أن يقع على النظم المعلوماتية، لأن الحاسوب ليس سوى وسيط يعبر عن إرادة مجني عليه، فهذا الأخير هو من يقوم ببرمجته وفقا لمتطلباته، وبالتالي فخداع الحاسوب هو خداع لمجني عليه. أما النتيجة الجرمية لجريمة الاحتيال عبر الشبكة فقد حددها المشرع بأنها الاستيلاء على مال المجني عليه وفق مفهوم المال الذي سبق بيانه. وعلى ذلك فإن النتيجة الجرمية هي التسليم الصادر عن المجني عليه للمحتال تحت تأثير الغلط الذي أوقعه به، ثم قيام المحتال بالاستيلاء على هذا المال، كما يجب أن تتوافر الصلة السببية بين الخداع والتسليم، بحيث يمكن القول أنه لولا الخداع لما تم التسليم. وفي مجال الاحتيال عن طريق التحويلات المصرفية، وقد استخدمت الإنترنت للولوج إلى أنظمة المصارف والقيام بتحويلات مالية من حسابات العملاء إلى حسابات الهكرة. فقد استطاع الهكرة الروس ارتكاب 500 عملية استيلاء على مصرف روسيا المركزي خلال الفترة ما بين عام 1994 إلى 1996، وقاموا بتحويل مبالغ تصل إلى 250 مليون روبل إلى حساباتهم الخاصة. وكان المدعو فلاديمير ليفين هو مبرمج حاسوب عمره 29 عاما، أحد أقوى الهكرة الروس، الذي اخترق شبكة حاسوب مصرف سيتي بانك CITI بانك بولاية نيو جيرسي الأمريكية، واستولى على عدة ملايين باستخدام حاسوبه المحمول أثناء وجوده في روسيا. وبلغت قدرة هذا الهكر أنه استطاع مراقبة التحويلات والصفقات المالية التي تتم بالمصارف، ثم قام بتحويلات مالية من حسابات عملائها إلى حسابات خاصة به، سبق وأن فتحها في مصارف هولندا وفنلندا وألمانيا والولايات المتحدة، حيث وصلت قيمة التحويلات المادية المختلسة من قبله إلى 12 مليون دولار أمريكي، وقد ألقي القبض عليه في إنجلترا وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن مدة 3 سنوات في عام 1998. وفي مثال آخر، أنه في 27 كانون الأول عام 2000 حكم قاض فيدرالي في مقاطعة كاليفورنيا بالسجن لمدة 27 شهرا وبمبلغ 100,000 دولار تعويضا للضحايا على مجموعة من الأفراد قاموا بالاحتيال التجاري عبر الإنترنت. حيث أرسلوا أكثر من 50 مليون رسالة إلكترونية دعائية إلى الطلاب وكبار السن، طلبوا فيها الحصول على المال مقابل العمل في منازل. وتضمنت هذه الرسائل الوعود بالعمل بمنازل مقابل دفعات مادية، وقد أرسل معظم الضحايا المال إلى المتهمين، كما وضع المتهمون في رسائلهم عنوان بريد مزور لتضليل المجن عليهم. يظهر بأن الرسائل أرسلت من مزود خدمة إنترنت bear.net، وبعد ذلك أرسل مجني عليهم الغاضبون إلى موقع مزود الخدمة مذكور أكثر من 100,000 رسالة إلكترونية لاعتقادهم الخاطئ بأنه هو المسؤول عن الاحتيال، الأمر الذي أدى إلى تعطل مزود الخدمة نتيجة هذا العدد الكبير من الرسائل. وقد استعانت شركة بيج بير بثلاثة موظفين مؤقتين للرد على هذه الرسائل لمدة 6 أشهر. كما شمل قرار محكمة التعويض على الشركة المذكورة إضافة للضحايا. ومن أمثلة احتيال التجاري عبر إنترنت أنه في 10 أيار عام 2001 أدانت هيئة محلفين اتحادية في مقاطعة كولورادو المتهم دانيال كيتلسن بالاحتيال عبر الشبكة، حيث قام كيتلسن باستعمال اسم كاذب واستلام المال لقطع حاسوب عرضها لبيع من خلال موقع إي باي، ولكنه لم يقم بتسليم بضائع. وبعد استلام كثير من الشكاوى بحق كيتلسن، قام هذا الأخير برفع شكوى ضد شركة التأمين زاعما أن البضاعة سرقت من مرآبه، ولكن التحقيق الذي قام به محققون في مؤسسة البريد الأمريكية كشف أن كيتلسن لا يملك أي بضاعة، وأنه كان يحاول أيضا الحصول على المال بشكل غير شرعي من شركة التأمين. وفي قضية أخرى تم استدعاء 4 متهمين إلى المحكمة بتهمة احتيال عبر إنترنت في جورجيا، وذلك لقيامهم بالاحتيال عبر موقع إي باي، حيث قاموا باستخدام موقع لبيع إطارات السيارات، وقام الزبائن بالتفاوض على السعر والدفع عن طريق تحويل أموال عبر إنترنت أو عبر موقع ويسترن يونيون، ولكن بضائع لم ترسل للضحايا. ومنذ تموز عام 2003 حتى تشرين الأول عام 2006 دفع حوالي 215 شخصا للمتهمين ما يعادل 539,000 دولار ثمنا لبضائع لم يتم إرسالها. ولتفادي عمليات احتيال عند الشراء عبر إنترنت، فإن هذه الشبكة تقدم خدمة يطلق عليها Escrow House، وهي عبارة عن مؤسسات مالية ترسل إليها النقود التي يراد شراء المنتجات بها من أي موقع إلكتروني، حيث تقوم بتجميد أموال لديها حتى يصيرها إخطار من المشتري بأنه قد تسلم المنتجات التي طلبها وأنها مطابقة لمواصفات مطلوبة. عند ذلك تقوم هذه المؤسسات بتحويل الأموال إلى المواقع التي تم الشراء منها، وفي حال عدم وصول المنتجات التي طلبها العميل أو كانت غير مطابقة للمواصفات فإنه يمكن استرداد هذه الأموال. ومن أشكال احتيال عبر بريد إلكتروني أسلوب العروس الروسية، ويعرف بهذا الاسم لأن مرتكبي هذا الأسلوب هم رجال من روسيا في أغلب الأحيان. ومن أشهر محتالين في هذا المجال رجل روسي في 40 من عمره اسمه روبرت ماك كوي، الذي كان يتعرف على ضحاياه عن طريق الإعلانات الشخصية التي ينشرها عن نفسه عن طريق بعض المواقع الإلكترونية مثل أمريكا أونلاين. وقد كان روبرت ينتحل في رسائله الإلكترونية صفة امرأة روسية تبحث عن حب، ويقوم بإرسال صور لعارضة جميلة إلى ضحيته، وتستمر هذه العلاقة لفترة من الزمن، ثم يقوم بإخبار الضحية بأن الفتاة الجميلة ترغب برؤية عشيقها وتحتاج إلى مبلغ 1800 دولار أمريكي لتغطية مصاريف التأشيرة وتذكرة الطائرة. وبعد أن يتم إرسال هذا المبلغ، وفي اليوم الذي يتوقع فيه الضحية وصول الفتاة الجميلة، تصله رسالة منها تدعي فيها أن هناك مشكلة تتعلق بقوانين الروسية الحديثة التي لا تسمح لها بالمغادرة إلا إذا كان معها 1500 دولار أمريكي نقدا. وبعد أن يرسل الضحية هذا المبلغ، يتم تجاهل رسائله الإلكترونية أو تعاد إليه رسائله، لأن حسابات المشتركة الروسية قد أغلقت. عندها يعلم أنه وقع ضحية عملية احتيال. وبعد إلقاء القبض على ماك كوي، اعترف بالاحتيال على أكثر من 250 رجلا، كان معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل منهم على ما يزيد على 1,000,000 دولار أمريكي، وقد حكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات. نهاية التسجيل ونهاية الركن المادي للصورة السابعة من صور الجرائم المستحدثة، وهي الاحتيال عبر الشبكة. نكمل في التسجيل القادم تتمة الشرح عن هذه الجريمة، مبتدئين بالركن المعنوي لها.